من سيرة لسيرة.
يسعد مساكم مستمعينا مستمعي راديو سوريالي بهالحلقة الجديدة من برنامج من سيرة لسيرة. معي أنا عزة من وراء المايك، وكمان معي زميلي همام. يسعد مساك همام.
مرحبا عزة، يسعد مساكي ومساك المستمعي راديو سوريالي ومتابعي برنامج من سيرة لسيرة. وبحلقتنا اليوم رح نحكي عن موضوع إعادة إعمار سوريا، من وين لازم يبلش وكيف.
ورح تسمعوا خلال الحلقة طبعا آراءكم وتعليقاتكم بهذا الموضوع ياري رح نبلش حديثنا فيها من بعد ما نمسي على أماني معدة البرنامج وغالية على متابعة التعليقات وتيسير على الهندسة الصوتية. يسعد مساكم جميعا.
مركب ينده على البحر يا بحري. شدوا الهم الهم قوي، جرح بينده للحرية يا بحري.
وخليكم تواصلوا معنا مستمعينا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، أو برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962 7798512. أما سؤال حلقتنا لليوم فهو برأيكم من وين لازم نبدأ بإعادة إعمار سوريا؟
طلع الغرب، الغرب بيصفر تحت البينا، الجوع بيحفر يا بحري. طلع البحر، البحر بيحكي دمع بيشكي القلب بيحكي يا بحري. ساحات الدنيا مطارحنا يا بحري. يا ريس ريس هالمينا، معروف القلعة جاي يا بحري.
ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا من راديو سوريالي ببرنامج من سيره لسيره، معي انا عزه ومع زميلي همام. وبحلقتنا لليوم عم نحكي عن اعاده اعمار سوريا.
وفقرتنا لليوم مستمعينا بتبدا بسكتش درامي لابو فاكر وام جوزيف. رح نسمع فيه راي الجوز بموضوع اعاده الاعمار بالفتره الحاليه.
وبالمنقوشه رح تحكي لنا رئيفه عن كارثه قديمه صارت بالجامع الاموي من سنين طويله، وكيف رجعوا الدمشقيين عمروا بعد الحريق الكبير.
اما ببنات الشمس فرح نسمع حلقه معاده بعنوان اطلبوا العلم ولو في السبعين.
أما بفقرة سوريين لبعض فرح يحكي لنا بسام اليوم عن منظمة شار.
وبفقرة شؤولك رح نتحاور مع ضيفتنا لليوم الصحفية إيفين شيخ موس عن موضوع إعادة الأعمار بسوريا، وعن تقريرها يلي فازت فيه بمسابقة تاء متحررة ويلي كان بعنوان النساء يعدن إعمار الرقة.
وهلأ رح نروح لأولى فقراتنا ونسمع شو صار مع أبو فاكر وأم جوزيف بجوز كلام.
جوز كلام.
لك الله يسلم ايديك على هالبامية، شو طالع معك طيبة وظريفة، يسلم هالايدين يا رب.
ان شاء الله صحتين وهنا.
على قلبك.
ابو فاكر بدي اسألك، شو رأيك بموضوع اعادة الاعمار؟ يعني نحن منحكي ومنتناقش بمواضيع كتير بس ولا مرة حكينا بهالموضوع لأعرف رأيك.
رأيي بشو؟
بموضوع اعادة الاعمار. يعني صحيح نحن ما صار اللي بدنا اياه ومطالبنا كشعب ما تحقق منا شيء، بس شو رايك بطرح موضوع اعاده الاعمار بهالفتره؟
هلا انت شو اجى ببالك لتحكي بهالموضوع؟
كنت اليوم عم بقرا عن تكاليف اعاده الاعمار بسوريا، أرقام بتخوف.
طبعا رح تكون الأرقام بتخوف، ليش حجم الدمار اللي صار بهالبلد قليل.
طيب وهالتكاليف كيف بدها تتأمن؟
طيب كيف بدها تتأمن يعني؟ يا أما ديون أو استثمارات أجنبية، شبكي
يعني ما في طرق تانية؟
ما بظن، بعدين هذا الموضوع بكير عليه هلأ.
ليش بكير عليه؟ ليك ألمانيا بعد ما خلصت الحرب العالمية الثانية دغري بلشت بإعادة الأعمار، وكان الشعب أول المشاركين بالموضوع.
وأنت قلتي يا حبيبتي بعد ما خلصت الحرب، بس نحن عنا ما خلصت الحرب. صحيح النظام رجع سيطر على كتير من المناطق والمدن، بس هذا مو معنى أنه خلصت الحرب.
صح كلامك، والحرب ما بتخلص لحتى ينفك الحصار عن كل المناطق المحاصرة وترجع الناس المهجرة لبيوتها. بس مو ممكن تبلش إعادة الأعمار من المناطق يلي ما عاد فيها قصف واشتباكات مثلا؟ يعني المناطق الآمنة نسبيا أو المناطق يلي تم تهجير أهلها منها مو ممكن تتعمر من جديد ويرجعوا لأهلها؟
هلا هذا الموضوع معقد كتير، بس أنا برأيي ما بصير مشروع إعادة الأعمار قبل فك الحصار عن المناطق المحاصرة وإطلاق سراح المعتقلين ورجعة المهجرين والنازحين لبيوتهم، وقبل كل هذا تأمين الأكل والشرب لأكثر من 13 مليون سوري بحالة عوز غذائي. غير هيك ما رح تكون مشاريع إعادة الأعمار ناجحة ولا بأي شكل. وأنه يبلش الأعمار بمناطق أو يترك مناطق، هذا الكلام مو منطقي أبدا، لأنه بالنهاية هالبلد يا بتتعمر كلها يا لا. إنه كيف يعني تتعمر مدينة ومدينة تانية بتبعد عنا كم كيلومتر تبقى مكومة على الأرض؟ ما بصير.
بهي الحق معك. تعرف شو أكتر شي حارق قلبي؟ إنه كل هالدمار يلي صار، ويا ريت قدرنا نحقق شي من مطالبنا يلي عملنا كرمال الثورة. إنه كان بدنا نخلص من الفساد ويتم الإفراج عن المعتقلين، قام زاد الفساد وزاد عدد المعتقلين، لا وفوقها شهداء وجرحى ومصابين ونازحين ومهجرين ومفقودين، هاد غير الأمراض والجوع والحصار.
لك أخ أخ والله ماني عارفان شو بدي أقلك، دخلك بهالتقرير اللي قريتيه، قديش قدروا تكاليف إعادة الأعمار؟
والله الفاتورة كبيرة يا أبو فاكر، قال بس للبنية التحتية حوالي 140 مليار دولار.
التيلة للبنية التحتية؟ لك إذا البنية الفوقانية ما تغيرت، إيه عمر البنية التحتية ما رح تتغير ورح تضل خربانة.
إيه والله الحق معك.
أم جوزيف ممكن أطلب منك طلب؟
تفضل حبيبي طلب.
وقت بتكوني عملتي لنا طبخة ظريفة وأنا بحبها مثل هالبامية، لا تفتحي لنا هالمواضيع على الأكل، خليني متهني باللقمة، ما عاد لي نفس كمل غدا.
جوز كلام.
الحكايات المحكية على المجد مبنية على قلبي، انت من وين؟
انا من بلد الشبابيك المجروحة بالحب المفتوحة الصدفة، وانت من وين؟
انا من بلد الحكايات المحكية على المجد مبنية على قلبي،
مرق بارح عالي
مرقوا فوق الليالي
وخليكم تواصلوا معنا مستمعينا من خلال رسائلكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، أو برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512-10. أما سؤال حلقتنا لليوم فهو برأيكم من وين لازم نبدأ بإعادة أعمار سوريا؟ ومعنا أحد المشاركات على صفحتنا على الفيسبوك خالد العبود بيقول إعادة الإعمار تبدأ بإزالة النظام ومحاكمة كل من شبح له في كل المجالات، وعندها تبدأ بإعادة إعمار الإنسان، فلن يصدق طفل قتلت عائلته ودمرت بيته أي معلم يحكي له عن الأخلاق وهناك شبيح لم يحاكم. شكرا يا خالد على مشاركتك. طالب الطالب بيقول أولا بإيجاد حلول لعودة الشباب السوري إلى بلده، إذا كنت عن طريق إيجاد بدل داخلي إعفاء أصحاب الشهادات من الخدمة الإسلامية بشرط أن يقوموا بدورهم بالإعمار. شكرا يا طالب على مشاركتك.
كانوا البيت كانوا المصدر والشمس اللي عم تطلع.
مستمعينا انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة، وبحلقتنا لليوم يلي عم نحكي فيها عن إعادة إعمار سوريا.
ويمكن اللي خلانا نطرح الموضوع اليوم كثرة الحديث عن الموضوع، وخاصة بعد ما صرحت الحكومة السورية عن بداية مرحلة إعادة الإعمار وعن ترحيبها بمبادرات الدول يلي ما شاركت بالحرب على سوريا.
وأكيد القصد من هالحكي الدول الحليفة للنظام السوري مثل روسيا والصين وإيران.
ليش هدول ما تدخلوا بالحرب بسوريا؟
لكن بلد دخلوا بس صالح النظام.
فهمت عليك، يعني هن قصدهم دول يلي كانت ضد النظام محرومة من الكعكة.
الكعكة شو جاب سيرة الكعكة هلأ همام؟ لك عم نحكي عن إعادة الإعمار مطبخ.
ما هي للأسف بالنسبة للدول العالم كعكة ونبع مصاري، والشاطر اللي بده ياخد حصة لأنه كلها استثمارات هي.
طيب والحل يعني ما تتعمر برأيك؟
بلا أكيد لازم تتعمر، بس لازم يكون في إنصاف للبلد وتنطرح مشاريع الاستثمار من الكل، ويتم اختيار المشاريع الأحسن والأنسب للبلد بنزاهة، مو تنعطى الأولوية لروسيا مثل ما صار، وكيف ما بدها روسيا تعمر لنا ياها بتعمرها يعني.
ويبدو يا همام أنه هادي اللي رح يصير، لأنه أصلا بسنة 2016 بشهر نيسان وقعت روسيا عقود إعادة إعمار البنى التحتية وغيرها من العقود يلي بتوصل قيمتها لمليار دولار أمريكي، وتعهد النظام السوري بإعطاء الأولوية لروسيا بتوقيع العقود.
وبالفعل في شركتين طاقة تابعين للكرملين بلشوا يشتغلوا على ربط علاقة تجارية بمجالات النفط والغاز واستخراج المعادن بالمناطق يلي طلع منها تنظيم الدولة، وكمان دولتين عم بيخططوا لخلق بنك مشترك جديد لتسهيل المعاملات المالية بيناتهم.
وفوق كل هذا كمان همام في شركات إيرانية وقعت صفقات لإعادة ربط شبكات الهاتف وبناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء بعدد من المدن السورية مثل حلب وحمص، وصرح مسؤولين نفط إيرانيين إنه إيران رح تعمل مصفاية نفط بسوريا.
يا حبيبي كملت والله يا عزة، شايف لك ما ضل شيء بهالبلد لأننا نحن السوريين. لك حتى إذا إعادة الأعمار ما لنا علاقة فيها، دخلك شو ضل؟
لك لا، ومو هون السؤال إنه طالما الموضوع منتهي والكعكة مقسمة على قولتك طبعا، ليش عملوا معرض إعادة إعمار بمعرض دمشق الدولي واللي ما انفتح من سنة 2011 وتشاركت فيه أكثر من 24 دولة؟
أنا سمعت لك إنه الهدف من افتتاحه كان إعلان جاهزية البلد لاستئناف أنشطتها طبعا مع الدول يلي كانت واقفة ودعم الحكومة السورية، أما الدول يلي وقفت ضد النظام ما كانت دعمته أصلا مثل الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، واللي صرحت إنها ما رح تمول أي مشروع لإعادة الإعمار ضمن نظام الأسد.
يعني برجع لنفس السؤال إنه نحن شو دخلنا كسوريين، شو دورنا؟
لا عزة، قلنا دور لأنه مفتي سوريا الحسون عبر عبر عن تفاؤله بدور المغتربين السوريين بإعادة إعمار سوريا، ومو بس هيك، والتقى كمان بوفد الاغتراب السوري بالأرجنتين ودعا المغتربين السوريين لتعزيز الروابط بين الدول يلي عايشين فيها وبين وطنهم الأم.
يا حبيبي، يعني على قولة المثل، أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك أستعجب.
طيب هلأ على سيرة الأمثال وإعادة الإعمار، شو رأيك نروح على المنقوشة؟ لأنه رئيفة بدها تحكي لنا عن قصة كتير مهمة بتاريخ دمشق والجامع الأموي بالتحديد، وبتعلق بإعادة الإعمار.
شو هي القصة دخلك؟
قصة الحريق الكبير بتعرفيها؟
ايه بعرفها بس مو بالتفصيل.
لكن دغري لعند رئيفة لحتى نعرف شو التفاصيل هالحادثة.
مرحبا. من أول الزيارات يلي منعملها وقت نروح عالشام زيارة الجامع الأموي يلي هو معلم تاريخي وأثري وحضاري قبل ما يكون معلم ديني، وهالمعلم مر بمراحل تاريخية طويلة منها إعمار ومنها حريق ودمار. رح نحكي عن هي المراحل بشكل كتير مختصر. انبنى بموقع الجامع الأموي بعهد مملكة آرام دمشق بمطلع الألف الأول قبل الميلاد معبد آرامي خصص لعبادة الإله حدد، إله الخصب والرعد والمطر. وانبنى عن نموذج المعماري الكنعاني التقليدي المؤلف من فسحة مسورة وغرفة صغيرة للعبادة. وقت سيطروا الرومان على دمشق سنة 64 ميلادية عادوا تكوين وتوسيع المعبد الآرامي بإشراف المهندس المعماري الشهير أبولودوروس الدمشقي، وحافظوا على معظم تصميمه الأصلي وخصصوا لعبادة الإله جوبيتر. وبهي الفترة تم توسيع المعبد ليصير أكبر معبد روماني بسوريا. ومن بقايا آثار هذا المعبد الأعمدة الرومانية يلي منشوفها غرب الجامع الأموي عند مدخل سوق الحميدية. وبسنة 391 ميلادية أقاموا البيزنطيين مكان معبد جوبيتر كنيسة يوحنا المعمدان، وتحول معبد جوبيتر لكاتدرائية. وبيقولوا بعض المؤرخين أنه راس يوحنا المعمدان أو النبي يحيى مدفون هناك. وبعد دخول المسلمين لدمشق وبعصر الدولة الأموية يلي قامت سنة 662 ميلادية، تم قسم كاتدرائية يوحنا المعمدان لقسم شرقي مخصص للمسلمين وقسم غربي مخصص للمسيحيين، وبنوا المسلمين بالقسم الشرقي المخصص للمسلمين غرفة صلاة صلى فيها معاوية بن أبي سفيان. وبعهد الحاكم الأموي الوليد بن عبد الملك سنة 705 ميلادي أمر ببناء الجامع الأموي الكبير بدمشق بموقع الكاتدرائية البيزنطية مقابل منح المسيحيين كنيسة حنانيا. وبني الجامع الأموي على أنقاض كنيسة يوحنا المعمدان البيزنطية على نفس المخطط المعماري لمسجد المدينة المنورة، ومنه انتقل هذا النمط بالبناء للأندلس وشمال إفريقيا. وبعدها توالت الدول والحكومات على دمشق. بكل فترة من هاي الفترات كان ينشغل على الجامع الأموي ويدخل تفصيل جديد على بنائه لحد ما وصل للشكل اللي منشوفه فيه بالوقت الحالي. هاي كانت أهم محطات البناء والإعمار بتاريخ المسجد الأموي. أما من أهم محطات الدمار كانت الحريق الكبير يلي صار بصيف 1893 ميلادي، وقت كان واحد من العمال يلي عم بيصلحوا رصاص السقف بوقت استراحته عم بأرجل، وشعل النار ليشعل فحم للأرجيلة، فهبت النار بالجامع وبلشت تنتشر بسرعة كبيرة، وصار الصياخ والعياط ينسمع جاي من كل الجهات. الأموي عم يحترق، الجامع الكبير احترق، لحقوا الجامع عم يحترق. تركوا هالتجار محلاتهم مفتوحة وركضوا باتجاه الجامع وبلشوا طالعوا السجاد والمصاحف وكل شي بتوصلوا إيدهم، والباقيين صاروا يركضوا يطفوا النار بالمي. بس النار كانت أسرع من الكل، وخلال نص ساعة صار سقف الجامع شعلة واحدة وانهار البناء كله على أثر الحريق يلي امتد للأسواق يلي حواليه. الكارثة كانت كبيرة، خاصة أنه الجامع الأموي بيعني كتير للدمشقيين. قام وقتها حطوا الدمشقيين إيدهم بإيد بعض لإعادة إعمار الجامع، وألفوا لجنة بكل حي لجمع التبرعات. فاللي معه بيتبرع بماله، والفنان بيقدم فنه، والفقير بيتبرع بجهده وعمله. وقتها اخترع عبد الله الحموي عرباية لنقل الأعمدة الجديدة من جبال المزة لحرم الجامع، وهالعرباية لساتها موجودة لليوم بساحة الجامع. اشتغل بإعادة إعمار الجامع الأموي أكثر من 500 عامل يومياً لمدة 9 سنين، لحد ما انتهت عملية إعادة البناء سنة 1902. وهيك رجعوا الدمشقيين بمحبتهم وإخلاصهم ووحدة قلوبهم وبأموالهم وزنودهم الجامع الأموي. وهي القصة بالحقيقة هي مثال صغير عن كتير قصص بالتاريخ السوري يلي أثبتوا السوريين فيها قدرتهم على إعمار بلد.
المنقوش معي أنا رئيفة.
تعال وتتعمر يا دار محمي براسا والعسكر داير
وانتم معنا مستمعينا عم تسمعوا برنامج من سيرة لسيرة على هوا راديو سوريالي. وسؤال حلقتنا لليوم فهو برأيكم من وين لازم نبدأ بإعادة أعمار سوريا؟ وأكيد فيكم تشاركونا بتعليقاتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أو خلال رسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512-10. ناطرين مشاركاتكم. ومعنا أحد المشاركات كمان صديقنا عمر عم بيقول بعد الحرب سيفكر الجميع بإعادة أعمار كل شيء، الشوارع، الجسور، المباني، أما ما هدم في نفس الإنسان فلن يفكر به أحد، وهنا تكمن الكارثة الحقيقية. شكرا يا عمر على مشاركتك. عبد الله بيقول إعمار سوريا بيبدأ من رحيل المجرم بشار الأسد ورحيل داعش عن أرض سوريا. أسامة بيقول أولا بإسقاط الأسد وكل طاغي شارك معه المساواة بين كل الشعب السوري الحر، وفيما بعد الأمور كلها بتتعمر وبتعود للخير بدون الأسد وبدون كل المحسوبيات. خالد العلي بيقول نبلش من أنفسنا ونشيل كل الحقد والكره يلي عبى قلوب البشر، نعمر جيل جديد بعد ما نخلص من الطاغية وزمرته، ساعتها البلد رح تتعمر بأهله.
رجعنا لكم مستمعينا، أنتم عم تسمعون على هوانا الافتراضي هو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة معي أنا عزة ومع زميلي همام طبعا، وبحلقتنا لليوم عم نحكي عن إعادة إعمار سوريا.
طيب أنا عندي هلأ سؤال بيطرح نفسه.
يا الله يا همام كتراني أسئلتك اليوم، مو هيك مستمعينا؟
مو بإيدي، هاي الأسئلة هي اللي عم تطرح نفسها، أنا ما دخلني.
طيب تفضل يعني اسأل.
انه هلأ البلد صارت جاهزة فعلا لنحكي بإعادة الأعمار؟
من أنو ناحية قصدك؟
من كل النواحي وخاصة من الناحية السياسية والميدانية. يعني اللي بعرفه أنا انه إعادة الأعمار بتبلش بعد ما تنتهي الحرب وتتم التسويات، بس نحن بحالتنا ما بعتقد انه الحرب خلصت مع وجود عدد كبير من المناطق السورية المحاصرة، ولا بعتقد انه وصلنا لحل سياسي كمان مع وجود عدد كبير من المعتقلين.
كل شي حكيته يا همام صحيح 100%. يعني بهذا الأسبوع بس تعرضت عدة مناطق بالغوطة الشرقية وبجنوب إدلب للقصف من قبل قوات النظام، فانه كيف بدها تبلش إعادة الأعمار إذا لسه التدمير والتهجير شغال؟
شفتي يا عزة كيف السؤال بيطرح نفسه؟
يمكن يكون الحديث عن إعادة الأعمار بهاي الفترة هو نوع بس هيك من الوعود وجزء من الفاتورة يلي عم يوفيها النظام للسوري لحلفائه.
ومنرجع كمان للنقطة الأساسية إنه مو من المنطق الحديث عن إعادة الأعمار بدون ذكر السوريين أصلاً يلي هن اللبنة الأساسية بإعادة الأعمار وبكل شرائحهم النساء ورجال وحتى أطفال.
ذكرتني بنساء الأنقاض يلي حاطينهم تمثيل بألمانيا للتعبير عن دور النساء الكبير بإعادة أعمار ألمانيا.
وعلى سيرة النساء وإعادة الأعمار خلينا نحكي عن النساء السوريات يلي أثبتوا ولسه بيأثبتوا أنهم قادرات على تحمل مسؤوليات كبيرة كتير تجاه البلد.
معناها وصلنا لفقرتنا الجاية بنات الشمس مو هيك؟ ورح نسمع اليوم من أماني حلقة معادة عن ست سورية قررت تبلش مسيرتها الدراسية بعد ما تجاوزت سن 60.
شايفين النساء يلي عندهم هذا الإصرار أكيد بيعمروها، لذلك رح نروح ونسمع الفقرة مباشرة.
بنات الشمس معي أنا مايا.
في مثل بيقول اطلبوا العلم ولو في الصين، بس بنت الشمس السورية اللي رح نحكي عنها اليوم غيرت هالمثل ليصير اطلبوا العلم ولو في السبعين. سيدة وأم سورية عمرها تجاوز 70 سنة وعندها 10 أولاد و15 حفيد، قررت تتعلم وتحقق حلمها القديم بأنها تدخل على الجامعة. هالسيدة اسمها نجلاء أحمد برغل، بلقبوها أم هشام، وهي من مواليد 1944 من مدينة دمشق حي الآبون. انتقلت لتعيش بمدينة اللاذقية، وبمكان إقامتها الجديد قررت أنها تتعلم وهي بالستينات من عمرها، وحطت قدام عيونها هدف الالتحاق بالجامعة والدراسة فيها. وبالفعل بلشت مع دورات محو الأمية اللي بيعملها الاتحاد النسائي بالمدينة، ومشيت فيها لحتى وصل مستواها لمستوى الصف التاسع. وبعد 3 سنين قدرت تنجح بامتحان الشهادة وتتفوق على أحفادها، وبعد بسنة تقدمت لامتحان الشهادة الثانوية البكالوريا. ورغم إنها ما نجحت بأول سنة بس ما يأست، وحصلت على النجاح بالسنة الثانية ودخلت الجامعة وهي بعمر 73 سنة. ورغم أنه نجلاء كانت بتحلم تدخل فرع رياض الأطفال بكلية التربية، بس علاماتها بالبكالوريا ما أهلتها لا تدخل هالفرع، فسجلت بكلية الآداب قسم المكتبات بجامعة تشرين بمدينة اللاذقية، وبلشت رحلة دراستها الجامعية وهي بهالعمر بعد مشوار 10 سنين حولها من امرأة أمية ما بتعرف تقرأ وتكتب لطالبة جامعية. السيدة نجلاء الملقبة بأم هشام صارت هلأ سنة تانية ومصرة أنها تكمل دراستها وتتخرج من الجامعة، وبتستعين على تحقيق حلمها وهدفها بإيمانها بنفسها وبالمرأة السورية اللي بتقدر تحقق النجاح مهما كان صعب.
بنات الشمس معي أنا مايا.
عدد على عدد كل يوم عم بنزيد، شو فايدة الكترة والحرية مش بالإيد، يوم ما وعيت وأنا بنت هالبلاد، بكى أطفال وبس ما تولاد، الأرض صابها أسود خيم علينا حداد، بطلنا نعد أحياء صرنا نعد أموات، وأنا بقول بكفي عاد بدي أمسك قدري بكفي بكفي عاد.
وخليكم تواصلوا معنا مستمعينا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أو برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512-10. أما سؤال حلقتنا لليوم فهو برأيكم من وين لازم نبدأ بإعادة أعمار سوريا؟ شادي بيقول إعادة الأعمار بهذا الوضع الحالي يعني تقاسم جلد الدب قبل صيده. شكرا يا شادي على مشاركتك. محمد بيقول البنية التحتية المستشفيات المدارس الأبنية والطرقات وصار لازم نحب بعض. أكيد لازم نحب بعض يا محمد، شكرا على مشاركتك. عمر الأباني عم بيقول لسه بكير على هذا الحكي. محمد بيقول من إعادة لم شمل الأسر والعائلات المشتتة. هبة بتقول من الطفل من الأجيال الجديدة المناهج التحفيز على الإبداع.
Thank you. صوت الأرض تقول وتتكلم. مش أصلا إحنا للأرض ومن الأرض إحنا، مش أصلا إحنا للأرض ومش الأرض إلنا، مش أصلا إحنا للأرض ومن الأرض إحنا، مش أصلا إحنا للأرض ومش الأرض إلنا. كفي عاد بكفي عاد بكفي عاد، وأنا ماسكي قدري بكفي.
حلقتنا اليوم مستمعينا عم نحكي عن إعادة أعمار سوريا وكيف وإمتى، وبصراحة عزة مع كل هالمعطيات والظروف صعب الواحد يتفائل بموضوع إعادة الأعمار.
بالعكس همام، هذا الكلام مو صحيح أبدا. الحق معك، يعني أكيد أن الظروف صعبة والبيئة الحالية من وجهة نظرنا مو مناسبة أبدا، بس وقت تتوفر الظروف المهمة ما لا مستحيلة أبدا.
بس يا عزة، حجم الدمار بالبلد كتير كبير.
ما له أكبر من الدمار يلي كان بألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، ورغم هيك تفرج على ألمانيا هلا من أولى الدول بموكب التقدم.
طيب كيف؟
هلأ أول شيء بلشوا بالاقتصاد وبدلوا العملة اللي سقطت قيمتها بعملة جديدة اللي هي المارك الألماني، وفتحوا باب الاستثمارات وكانت تتقدم المشاريع وتندرس. مشان هيك صارت الدول تتنافس بمين يقدم الأحسن والأوفر ليكسب الاستثمار، ودخلت الولايات المتحدة الأمريكية بجزء كتير كبير من الاستثمارات، وتسمت هاي الخطة الاقتصادية خطة مارشل.
ورجعنا لنفس المشكلة، أنه الشعب ما إله دور.
بالتجربة الألمانية بالعكس همام، الشعب كان له دور كتير كبير، لأنه بنفس الوقت اشتغلوا القائمين على خطة إعادة الأعمار على نهضة صناعية ألمانية ولإعادة فتح المصانع وتدوير عجلتها، وهي النهضة تمت بشكل كتير سريع، وطبعا الأيادي العاملة كانت كلها أيادي ألمانية. ولأنه حجم الشغل كتير كبير وألمانيا خسرت كتير من أبنائها بالحرب، استعانوا بعمالة إيطالية وتركية ومغربية.
حلو هذا الكلام. وغير هيك أنا بعرف أنه الألمان رمموا بيوتهم بإيديهم، وكانت كل طائفة دينية عيد أعمال المباني يلي بتخصها من تبرعات أبناء الطائفة.
مزبوط كلامك، ولا تنسى أنه ألمانيا ما كانت مثل اليابان والاتحاد السوفيتي، لأنه ما كان عندها حكومة وطنية وعاصمة وطنية تندار منها مخططات إعادة الأعمار، فكان الموضوع أصعب، بس الألمان عملوها.
يا ستي، والسوريين رح يعملوها، وبلشوا يعملوها من خلال مشاريع كتير عم نسمع فيها بالفترة الحالية عم يعملوها السوريين بجهودهم لإعادة أعمار بيوتهم ومناطقهم ومزارعهم، فلما بتتهيأ الظروف رح يعملوها أسرع من الألمان.
وعلى سيرة المزارع، كمان إعادة إحياء الأراضي هو جزء مهم من إعادة الإعمار يلي بلشوا السوريين يشتغلوا عليها، مثل منظمة شار ومشاريع يلي رح يحكي لنا عنهم بسام بفقرتنا الجاية سوريين لبعض.
سوريين لبعض، معي أنا بسام داود، لنحكي عن مبادرات أنفية السوريين للسوريين. مرحبا. إعادة الأعمار هي عبارة عن نهضة شاملة بتتوازى فيها كل القطاعات الاجتماعية والسياسية والثقافية والتنموية والتعليمية والخدمية، والاهتمام بجانب واحد بدون الجوانب الثانية بيؤدي لعدم نجاح عملية إعادة الأعمار. والسوريين رغم ظروفهم الصعبة عم يفكروا بطريقتهم بإعادة الأعمار عن طريق الاهتمام بالجوانب اللي ذكرناها. هالشي عم يتم من خلال منظمات المجتمع المدني اللي عم تشتغل على دعم السوريين وتأهيلهم ليكونوا جاهزين للمرحلة الجاية. السوريين اللي رح نحكي عنهم اليوم أسسوا بمنطقة الجزيرة منظمة اسمها منظمة شار، وهي منظمة غير ربحية مستقلة بتشتغل على تفعيل العمل المدني والإداري والتنموي وربط التدريب والتأهيل بمتطلبات الواقع والاستجابة لقضايا المرأة ودعم برامج تمكينها وتفعيل طاقات الشباب وتأصيل ثقافة التطوع والتربية المدنية وترشيد الدعم المقدم وتحديد الأولويات وصولا لحالة تنموية على كل الأصعدة. هالشي بيتم عن طريق برامج ومشاريع تفاعلية بتعتمد على نشر الوعي والحد من انعكاسات النزاع القائم على السلم الأهلي والتنمية. ورؤية المنظمة هي السعي لمجتمعات أهلية ومحلية مسالمة مستقرة نامية ثقافيا واقتصاديا بسود العمل الجماعي والتمتع بالحريات العامة واحترام الشفافية والعمل المؤسساتي. أما أهداف منظمة شار فهي أولا تفعيل الطاقات والخبرات الشبابية الكاملة والمعطلة بسبب النزاع وحشدة بخدمة العمل الجماعي والتنموي. ثانياً تنمية المعرفة بالقيم المدنية والعملية السياسية الديمقراطية وآلياتها وأسسها مثل الانتخابات والدستور والشفافية. ثالثاً تفعيل المشاركة السياسية والاجتماعية للمرأة من خلال تهيئة المجتمع ككل وخاصة الرجل لمناصرة قضاياها. رابعاً تشجيع ثقافة التطوع وتطوير المهارات وروح المبادرة عند الشباب. خامساً توجيه الدعم المقدم من المجتمع الدولي والمنظمات الراعية للتنمية والمجتمع المدني باتجاه المتطلبات الملحة والرئيسية لضمان عدم تكرار المشاريع وعدم استغلالها ومن خلال دراسة الواقع بشكل معمق وتحديد الأولويات. خلونا نحكي بشكل عملي أكثر ونركز على آخر نشاطات منظمة شار وهو مشروع زفي 2 لدعم زراعة الخضروات بالأنفاق البلاستيكية بأكثر من 800 قرية من منطقتي الجزيرة وكوباني. اشتمل المشروع على عدة مراحل، ابتدأ من المسح، التقييم، اختيار المستفيدين، توزيع المواد اللازمة على 3 دفعات لتحضير الأنفاق والتشتيل بالتزامن مع المحاضرات والجولات الفنية اللي قام فيها الفريق الهندسي للمشروع وصولاً لأثمار الشتلات وجني المحصول. استهدف المشروع 231 مزارع وتضمن الدعم بتزويدهم بسياخ الحديد، النايلون الزراعي، شبكات التنقيط والنرابيج، بالإضافة للبذور والأسمدة والأدوية الزراعية. انقسم المشروع لموسمين، موسم خريفي وموسم ربيعي، ويعتبر المشروع هذا هو الأول من نوعه بالمنطقة، على أمل أنه تتعمم هالتجربة وتحفز المزارعين على إعادة إحياء الأراضي وزيادة إنتاجها. بهي الطريقة أعادت منظمة شار إعمار كتير من الأراضي الزراعية وإعادة إعمار الأمل بنفوس المزارعين، وهذا كل واحد من النشاطات والحملات اللي بتسعى المنظمة فيها لتكون سند للسوريين وعون إلهم، لأن القائمين عليها آمنوا وبيآمنوا إنه السوريين دائما لبعض. سلام.
سوريين لبعض، معي أنا بسام داود، لنحكي عن مبادرات أنفية السوريين للسوريين.
لو 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 لالي لو 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 لالي الله محيي شوارعك يا بلادنا المعمورة. لو 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 لالي لو 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 لالي الله محيي شوارعك يا بلادنا.
وخليكم تواصلوا معنا مستمعينا من خلال رسائلكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، أو برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512-10. أما سؤال حلقتنا لليوم فهو برأيكم من وين لازم نبدأ بإعادة أعمار سوريا؟ عنان عم بيقول إعادة الإعمار هي كذبة، لن يكون هناك إعادة إعمار بوجود مسببات للخراب. تميم بيقول أنفسنا والتعليم والمجتمع. سفيان عم بيقول مصالحة بين أطراف النزاع. خالد عم بيقول من الصفر. أسامة بيقول من الدولة والمؤسسات. عبد الله بيقول من التفكير. شكرا أصدقائي على مشاركتكم.
دارنا والنوم ما أحلمنا
يا مالتي والحب ما كان مثابتي يا رب تجمع بالحبايب شاملنا
إعادة أعمار أي بلد بعد الحرب هي عملية شاملة بتشمل كل القطاعات بالبلد، القطاع السياسي والثقافي والاجتماعي والتعليمي والخدمي والإغاثي، وما فينا نضمن عملية إعادة أعمار ناجحة إذا ما توازنت كل هاي القطاعات ونشغل عليها بنفس الوقت.
طبعاً هذا الحكي ما بيبلش قبل ما ينوجد الحل السياسي لمشكلة البلد وتنتهي الحرب بشكل رسمي وعلى أرض الواقع، أما بوجود عدد كبير من المحاصرين والمهجرين والمعتقلين فالحديث عن إعادة الأعمار بيكون ما صار وقته لسه.
وإذا افترضنا أن البلد جاهز لإعادة الأعمار، فكيف بتم إعادة الأعمار؟ هل بيتم منح استثمارات للدول الحليفة للنظام مثل إيران وروسيا والصين، ولا المفروض يكون في اعتبارات أهم من هيك؟
أكيد المفروض يكون في اعتبارات أهم من هيك، وهي الاعتبارات هي مصلحة البلد. وإذا بنرجع لألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية وكيف تمت إعادة أعمار هذيك البلدان، رح نلاقي كتير دروس نستفيد منها إذا بدنا طبعاً.
والشعب السوري رح يكون له دور كتير كبير بإعادة الأعمار برجاله ونسائه.
إيه مستمعينا، نسائه رح يكونوا مساهمات بإعادة الأعمار، وبالحقيقة هن بلشوا بالرقة، بلشت النساء تعيد إعمار الرقة.
وهذا الموضوع كان موضوع التقرير المصور يلي أعدته ضيفتنا لليوم الصحفية أفين شخموس، واللي فازت بمسابقة تاء متحررة.
عن إعادة الأعمار وتقرير النساء يعدن إعمار الرقة وجائزة تاء متحررة رح نتحاور مع ضيفتنا يلي انضمت لنا هلا. يسعد مساك إيفين.
أهلين فيكم وشكرا كتير على هالاستضافة الحلوة.
يا هلا إيفين. إيفين، عم نحكي اليوم عن إعادة أعمار سوريا بحلقتنا، برأيك شو هي مقومات إعادة الأعمار وإمتى بتكون البلد جاهزة لإعادة الأعمار؟
هلا يعني لحتى نقدر نحكي عن إعادة الأعمار بسوريا لازم أول شيء نحكي عن شو صار بسوريا وشو ممكن يصير لسه بسوريا، كون سوريا لسه يعني الأزمة أو الحرب أو الثورة حسب كل واحد شو بيسميه ما خلصت بسوريا. سوريا لساتها يعني بالضرر، يعني لساتها عم تمشي بالضرر يلي صار فيه ب 2011 ولهلا. هلا خلينا نقول إنه المواطن السوري هو كان أكثر المتضررين بهي الأمور يلي صارت بسوريا، وما ننسى إنه الاقتصاد السوري كمان تضرر كتير كتير من 2011 لهالوقت يلي نحن عم نمر فيه ب 2017. ما ننسى الانكماشات الاقتصادية اللي صارت ب 2011 لوصلت ل 2013، بعدين الركود يلي لحقوا بالاقتصاد السوري ب 2014. في كتير دراسات صدرت وقالت انه بنسبة 80% من خلينا نقول الصادرات البترولية اللي وقعت تحت سيطرة داعش هي ما كان يعني فيها أمل أنه ترجع تزدهر بالطريقة يلي كانوا عم يتوقعوها. هلا بعد ما صار فيه تحريرات للمناطق يلي كانت بإيد داعش جديد عم ببلشوا أنه هاي الآبار النفطية أو الصادرات البترولية كيف رح ترجع وكيف رح تشتغل وكيف رح تصير، كل هاي الأمور لسه يعني الميزانيات اللي عم تنحط لسوريا لسه عم يشتغلوا عليها. بعدين ما ننسى في مدن رئيسية دمرت بشكل كبير وأضرار البنى التحتية والمصانع والمحاصيل الزراعية والمناجم توقفت، يعني كل هاي الأمور لسه سوريا خلينا نقول هي مدمرة. هلا مرحلة إعادة الإعمار أو خلينا نحكي بشكل أوضح الإعمار يلي رح يصير بسوريا، أول شيء لازم إعادة اعتبار للمواطن السوري بعد كل اللي صار فيه من خلال هالسبع سنين، لازم يكون في ضمانات لسلامة المواطن السوري على أرضه. كمان ما ننسى أنه في أكثر من 13 ل15 مليون سوري هو بحالة عوز غذائي. هذا الأمر شيء أساسي كتير حتى نقدر نحكي عن إعادة إعمار ناجح بسوريا. إذا هدول الأشخاص ما تأمنوا يعني ما توفر لهم الغذاء الملائم، ما توفر لهم الأمان الملائم، ما رح نقدر نحكي عن شيء اسمه إعادة إعمار سوريا. كمان ما ننسى أنه لازم النازحين يلي طلعوا من مناطقهم يلي طلعوا من برات سوريا كلهم، إذا هدول ما رجعوا لبلدانهم لمناطقهم لقراهم، هدول كمان رح يأخروا من عملية إعادة إعمار سوريا. ما ننسى أنه إعادة إعمار سوريا وخاصة البنى التحتية والمصانع والمعامل وكل هاي الأمور بحاجة لأيدي عاملة. وكتار من يعني أرقام هائلة، الأرقام يلي طلعت من سوريا هي أرقام هائلة، وكل هدول إذا ما رجعوا لبلدهم إعادة الأعمار رح تتأخر من 5 إلى 10 سنين إضافيات كمان. لحتى نقدر نقول أنه إعادة الأعمار رح تصير بطريقة ناجحة، لازم الخطة الاقتصادية تكون مدروسة بشكل جيد، لازم سوريا ترجع للوضع الطبيعي بقبل 2011 كيف كانت. طبعا هذا رح ياخد وقت كتير كبير لحتى المدن والريف هدول كلهم يقدروا يبلشوا ويأسسوا بإعادات جديدة مثل رأس المال وغير شيء. ما تنسى العقارات اللي تضررت، ما تنسى القطاع الصناعي والقطاع الخدمات، القطاع الخدمات العامة، النقل، الاتصالات، الزراعة، الخدمات المالية، كل هاي الأمور نقدر نحن نقول إنه هي مدمر بنسبة 80%. فإعادة الأعمار ما رح نقول هي كلمة سهلة، في مخططات كبيرة هلا يعني خلينا نقول صايرة موضة، كل مين عم بيقوم ويقول إنه إعادة أعمار سوريا، إعادة أعمار سوريا. أوكي نحن كلياتنا مع إعادة أعمار سوريا، لكن سوريا لسه بحاجة لكتير شغلات لحتى نقدر نحن نحكي عن إعادة أعمار سوريا. والركن الأساسي بإعادة أعمار سوريا هو المواطن السوري يلي هو ماله ببلده، هو بعوز غذائي، هو عم يفتقر للأمان، وهو العنصر الأساسي بإعادة أعمار سوريا. فإذا ما توفر هذا الشيء ما رح يصير شيء اسمه إعادة أعمار سوريا. وما ننسى البنى التحتية المحطمة، يعني بشكل خلنا 70% من سوريا البنى التحتية فيها مدمرة بالكامل.
يعني إعادة أعمار الإنسان قبل الحجر
طبعا
100%.
طب أيفين، في حديث هلأ عم يدور حالياً أنه مهمة إعادة إعمار سوريا رح تكون من نصيب الدول الحليفة للنظام السوري مثل روسيا والصين وإيران. برأيك إذا صار هذا الشيء، هل هو نوع من الدعم للنظام أم هي بس فقط صفقات تجارية ومكاسب اقتصادية لهدول الدول؟
هلأ في كتير من الصحف الرسمية، في كتير من الوكالات العالمية، في كتير من الجهات الرسمية هي عم تبلش وتقول أنه إيه صار الوقت المناسب لبداية الإعمار بسوريا، وسوريا هلأ هي جاهزة لمزاولة الأعمال. هلأ ممكن يكون المستفيد الأكبر من التهدف هذا اللي عم بيصير لإعادة إعمار سوريا ممكن يكون لروسيا وإيران، وما ننسى الصين. يعني خلينا نقول أنه في وفد تجاري روسي كبير كان بدمشق وقال أنه الشركات الروسية رح تقود عمليات إعادة الإعمار بسوريا بعد الحرب. يعني خلينا نركز على كلمة بعد الحرب. إذن هن عم بيقول أنه لسه الحرب مستمرة بسوريا، لسه ما خلصت. غير هيك إيران قالت مؤتمرات كتير كبيرة، وما ننسى المعرض دمشق الدولي اللي صار قبل فترة كانت بمشاركة أكثر من 40 شركة إيرانية. والصين كمان ببداية شهر أغسطس من هذا العام يعني دعا لمشاريع إعادة أعمار سوريا، وقال إنه إحدى مجموعات التجارية العربية الصينية كمان رح توقع بأرقام كتير كبيرة، حكى عن أكثر من 2 مليار دولار أمريكي، هذا بس لبناء الحدائق الصناعية في سوريا. طبعاً الحصة الأكبر ممكن تكون لإيران وروسيا والصين، لكن ما ننسى جيران سوريا. يعني خلينا نقول بشكل أوضح كعكة إعادة الأعمار. يعني متى ما تحررت الرقة ألمانيا رأساً ركضت وقالت أنه أنا بدي أساهم بإعادة إعمار الرقة، البنى التحتية أنا رح ساهم فيها. السعودية على الرغم كل القصص يلي عم تدار بين السعودية وبين سوريا قالت أنه أنا بدي أساهم بإعادة إعمار سوريا. كمان تركيا قبل فترة هي عملت خلينا نقول مثل جانب من المفاوضات بين أردوغان والمملكة العربية السورية، وقالت أنه نحن كمان رح نساهم بإعادة إعمار سوريا. لا، وهن مش قالوا أنه بس رح نساهم، لا قالوا رح نقوم بهذا الشيء. لبنان كمان بدها توسع الميناءات، ميناء طرابلس خاصة لحتى تتوفر الطلبات الهائلة من مواد البناء. يعني في كتير من الدول هلأ عم تبحبش لحتى تلاقي ثغرة أو تلاقي زاوية لحتى هي تفوت فيها وتعيد إعادة أعمار سوريا. طبعا كل هدول يلي عم حتى عمان قالت أنه أنا بدي أساهم بإعادة أعمار سوريا. كل هدول الدول طبعا هي بس تساهم بإعادة أعمار سوريا هي رح تكون المستفيدة قبل ما تعطي إفادة لسوريا والشعب السوري. يعني هي عم تستفاد من إعادة أعمار سوريا. يعني ممكن الحصة الكبيرة تكون لروسيا وإيران والصين، ما ننسى روسيا وخط الغاز وهي القصص.
أكيد.
بس كمان في كتير جيران من سوريا عم يركضوا بس لحتى يعملوا إعادة إعمار في سوريا، لكن هن المستفيدين قبل ما يعطوا إفادة لسوريا.
أكيد.
طيب ولو هيك السؤال بخارج موضوع النص أو بخارج الموضوع، برأيك بس يصير في إعادة إعمار ممكن يتصلح هذا خط الإنترنت اللي كل فترة بينقطع وبيجي القرش بيعضه ومدري شو؟
والله يا ريت، بنتمنى. هلا مين راح يساهم؟ مين ما بده يساهم بهي حل هاي المشكله؟ خلي يساهم
بلانينا.
هلا بنرجع للسؤال، للاسئله الحقيقيين. هلا ايفين، انت فزتي بمسابقه تاء متحرره بتقريرك المصور النساء يعدن الاعمار بالرقه. بالبدايه احكي لنا عن هالمسابقه بحد ذاتها، كيف عرفتي عنها وليش قدمتي وشو كانت رده فعلك وقت عرفتي انك فزتي؟
هلا بصراحة صفحة متحررة أنا كنت عملت لها لايك، ففجأة بلاقي إنه بجيني تاج على اسمي، كانت من أحد قريباتي عاملين لي تاج على اسمي إنه ليك في مسابقة. طبعا هي ليش عملت لي هذا التاج؟ لأنه ب 5/12/2016 أنا أخذت جائزة لأفضل تقرير كمان مصور، كان مقدم من اليونيسف والجامعة الأمريكية، كمان كان على مستوى سوريا. فهي عملت لي تاب وقالت لي يلا جاي ساهمي. أنا إنه أوكي، بحب التحديات، بحب أني أشارك وفوت بهاي القصص. بس بعدين صارت عندي ظروف بالشغل وأنه أي بدي أعمل ولا ما رح أعمل، وأي بدي أشارك وما بدي أشارك. فمر يعني المدة كانت شهر واحد، خلص هذا الشهر وأنا قلت يلا ما عندي نصيب. بعدين بتفاجأ من الأستاذة زينر حيم إنها بتنزل على صفحته وبتقول نحن مددنا المسابقة ل 15 يوم تاني. فأنا هون قلت يا جماعة يمكن أنا لي نصيب إني شارك بهاي المسابقة. فبصراحة كمان يعني مر أسبوع على إنه بدي أعمل هذا، لا ما بدي أعمل هذا، لا بدي هاي الفكرة، ما بدي هاي الفكرة. فبآخر أربعة أيام طلعت على الرقة وسجلت التقرير، عملت اللقاءات، وبعدها رجعت طلعت على دباسية لقرية جنوار. يعني بآخر يوم لحقت وبعت التقرير.
ممتاز.
يعطيكي ألف عافية. هلأ منجي لموضوع التقرير بقى، شو يلي خلاك تختاري هالموضوع بالذات، النساء يعدن إعمار الرقة؟
هلا هنن كانوا من شروط المشاركة بالمسابقة إنه كان خاص بالنساء، على مواضيع متعلقة بالنساء والصور النمطية والأعمال و بصراحة أنا قلت إنه يعني المرأة هون خاصة بالحرب هي مرت بظروف كتير صعبة. يعني نحن إيه أوكي عم نلاقي نساء هلا عم تحارب، عم نلاقي نساء فتحت مثلا أفرام، عم نلاقي نساء مثلا هلا عم تشتغل بالمجال الإعلامي، خاصة عندنا بالمنطقة الشمالية ما كان في شيء اسمه إعلام. أوكي، في كتير من الأعمال مثلا المرأة قامت فيها وهي من قبل ما كانت عم تشتغل فيها، لكن هاي الصور كلياتنا صرنا نعرفها. لكن اللي نحن ما عم نعرفه إنه في نساء عم تعمر بيوتها. وطبعا أنا كان عندي عدة رسائل من خلال التقرير اللي عملته إنه هي عم تعمر بيتها، لكن عم بتعمر الحياة يلي خسرت بهذا الحرب.
طيب أنت افتتحتي تقريرك بأنه النساء هن الفئة الأكثر تضرراً من الحرب، ليش؟
هلأ خلينا نكون صريحين وخليني أحكي على النساء يلي التقيت فيهم بالرقة. بتذكر أول امرأة التقيت فيها بمدينة الرقة وهي كيف كانت عم طبعا مع سلايفها ومع أخوات أو أخوات جوزها، ما عاد أتذكر بالضبط كيف كانوا عم بحشوا هيك بالأرض وعم بيطالعوا الطوب يلي ما تكسر لحتى يبنوا. أنا سألتها قلت لها طيب أنتوا رجعتوا، بس نحن أول ما فتنا كإعلاميين أول ما فتنا للمنطقة قالوا لنا أنه لازم تنتبهوا كتير لأنه المنطقة ما أنا منظفة من الألغام وما رح نضمن لكم السلامة. فأنتوا كيف هلأ عم تمشوا بالأرض وعم بتطلعوا هذا الطوب؟ قالت لي نحن بدنا نشتغل ليل ونهار بس بدنا نرجع نعمر بيتنا. قالت لي إنه نحن صرنا 5 سنين صعيبة بيوتنا وصعيبة بلدنا بس كنا بغربة، يعني كنا عم نعيش بأجواء ما أنا أجواءنا، يعني النظام اللي كان عم بمشيها داعش عليهم لا من عاداتهم لا من تقاليدهم لا من دينهم لا من أعرافهم ولا شيء. يعني المرأة هون ما رح تعيد بس أعمار بيتها، المرأة رح ترجع خاصة يلي عاشت بظل داعش وبظل باقي المناطق اللي يعني تعرضت للقصف أو الاقتتال وكل هاي القصص اللي صارت في سوريا. المرأة يعني هي بدها تعيد أعمار بيتها، هي بدها ترجع تأهل نفسها. الأم يلي فقدت ابنها، المرأة يلي فقدت جوزها، الأخت يلي فقدت أخوها، المرأة يلي فقدت أهلها فقدت بيتها، هي بدها تعيد أعمار نفسها وتتهيئ من هدول جديد. ما ننسى هي شو قالت كلمة، قالت لي بدي أرجع أولادي للمدرسة، بدي رجعهم للتعليم لأنه صار لهم 5 سنين ما رجعوا للتعليم. فهي بدها ترجع تبني ابنها وبنتها من أول وجديد، هي بدها ترجع تعيد بناء لجارتها يلي كانت عم تتجلد قدام عيونها. يعني في كتير قصص انحكوا لي، واحدة منهم قالت لي أنه أنا معلمة صار لي 14 سنة بنيت بيتي على قروضي وعلى تعبي وعلى عتبي، صاروخ نصف كل شيء. فهي بدها ترجع تعمر كل هذا الشيء من أول وجديد، هي بدها تهيئ نفسها من أول وجديد، هي بدها تهيئ طلابها من أول وجديد. فالمرأة هي رح تشيل العبء الأكبر، كيف هي رح ترجع على السوق، كيف هي رح ترجع تشتغل، كيف هي رح ما رح تخبي وجهها، كيف هي أنه رح تمشي من غير ما تخاف أنه في واحد بده يجلدها لأنه بين طرف من عيونها، كيف هي رح تشيل فكرة الأطفال وكيف كانوا بالمدارس عم بيطالعوهم. يعني تصوري واحد ما عم بيعلموهم 1+1، كانوا عم بيعلموهم 1+1. هذا الطفل يلي كان عمره 4 سنين أو 5 سنين وهلأ صار عمره 10 سنين، مو هذا يعني أخذ أفكار سوداوية، هذا بحد ذاته بده أعمار من أول وجديد. فإجباري المرأة هي اللي راح تشيل العبء الأكبر والأهم، يعني هي ما رح بس تبني بيتها، هي رح تبني حالها وتبني جوزها وتبني أولادها وتبني وطنها وتبني المدارس وتبني الأطفال وتبني كل شيء.
الحقيقة قد ما سمعنا من قصص هدول النساء يعني ما منو فيهم حقهم، قد ما ذكرناهم أو قد ما اجت سيرتهم ببرنامج أو بمقال، يعني شيء الحقيقة بيوجع القلب من جوا. ومثل ما عم تقولي أكيد هو بده إعادة إعمار نفسية قبل كل شيء. طب مننتقل لغير موضوع، شو قصة قرية جنوار ومين القائمين على هالمشروع؟
جنوار هي مجموعة نساء، يعني خلينا نقول ناشطات كرديات الشمال السوري، من حوالي سنة أو أكثر قرروا أنهم يعملوا قرية خاصة بالنساء. طبعا هاي القرية لمين وليش تعمرت؟ هي خاصة بالأرامل يلي ما عندهم معي. طبعا الشمال السوري فقدوا كتير، يعني في كتير من النساء فقدت أزواجها بحرب ضد داعش، فهن حبوا مثل مكافأة لهم أو مثل خلينا نقول مساندة لهم لكتير من النساء فقدوا أزواجهم ما عندهم معيل للبيت، أنه تعالي نحن بنعطيكي بيت أنت تقدري تضلي هون أنت وأولادك. طبعا هاي القرية ما رح تكون مجرد بيت ويعدوا، لا هنين حتى عاملين فيها مثل مزرعة لحتى هاي المرأة تزرع تحصد تعمل كتير قصص. يعني القرية هي صاري قيد الإنشاء، لكن في حسب المخططات اللي شفتها في كتير شغلات حلوة رح تصير فيها. المرأة رح تقدر تشتغل فيها، رح تقدر تتنفذ فيها، رح مثل ما عم بيقولوا تقدر تحط راسها من غير ما بكرة حدا يقلها أنه لا هذا مو بيتك، هذا كان بيت أخي وهذا بالورتي وما بعرف شو. عدا عن ذلك في كتير بنات مثلا كبروا بالبيت بعد ما توفى أبوهم وأمهم، ما هم مستعدين يربوا أولاد أخوانهم لحتى مثلا أخوهم أو مرت أخوهم يعطفوا عليهم يخلوهم عندهم بيت أو يعطون شوية مصروف، خاصة عم بحكي عن الفتيات يلي بسبب الظروف ما قدروا يكملوا دراستهم. فهي كمان من حقها تأخذ لها بيت وتعيش هنيك وتشتغل اللي بدها. عدا عن ذلك في ممكن أنا ممكن أنت ممكن غيري نكون مجموعة أصدقاء وحابين أنه نعيش ببيت حالنا فبيكون لنا نصيب هيك. لكن لما عملوا الإحصائيات لقوا أنه أكثر من 4000 امرأة أرملة بالشمال السوري فقدوا رجالهم أو معيل بيوتهم بالحرب ضد داعش. فمشان هيك هنن قرروا أنه يعملوا بكل بلدة قرية مماثلة وكل امرأة ما بيكون عندها معيل أو ما بيكون عندها بيت يعني تنام فيه هي وولادها بأمان رح تحصل على بيت. بس طبعا عندهم شروط أنه هاي المرأة تساهم بإعمار بيتها، يعني هي اللي تعمر بيتها على كيفها مثل ما هي.
طيب إيفين مالتي لمين القائمين على المشروع؟
قلت لكم نشطات مجموعة نساء.
أوكي. طيب إيفين الرسالة أو الأهداف اللي حاولت توصلها من التقرير شو كانت؟
هلأ بصراحة أنا كان في صورة ببالي حابة أوصلها أنه المرأة هي اللي رح تعمر كل شيء، لأنه المرأة هي أم، هي أخت، هي زوجة، هي المعلمة، هي المقاتلة، هي الخياطة، هي الطباخة، هي الرسامة، هي الفنانة، هي المغنية، هي الصحفية، هي كل شيء، هي الحياة. يعني إذا الأم ما قعدت مع أولادها وغطت الجانب يلي مثلا بيكون أبوه استشهد وما غطت هذا الجانب، هدول الأطفال ما رح يكون عندهم معيل حقيقي إذا ما الأم غطت هذا الجانب. الأم يلي كانت عم تعمر بيتها بإيد وبالإيد الثاني شايلة ابنها بدها تربيه وبدها تعمله إعادة تأهيل، كان حابة وصل رسالة أنه المرأة هي الحياة، أنه المرأة بتقدر تعمل كتير شغلات، أنه المرأة رغم كل الظلم، رغم كل السواد يلي شافته، رغم كل الحرمان، رغم كل الأخطاء يلي صارت بحقها، إلا أنه هي عم بتساهم بإعمار سوريا ومن غير ما مثلا تستنى الدول الكبيرة لحتى يجوا يقولوا لها تفضلي هذا الإسمنت، تفضلي هذا الحديد. لا، هي قالت انه لما رجعنا قالوا لنا انه في الغام انتبهوا، قالت ما ردينا على هذا الشيء، انا بدي ارجع ابني بيتي وبدي ضب اولادي وبدي اعلمهم وبدي رجع الحياه مثل ما كانت واحلى. في نساء هون فقدت ازواجهم، فقدت اخوانهم، فقدت ابنائهم، لكن هن بدهم يرجعوا يعيدوا للحياه ويشتغلوا ويعملوا مزارع ويعملوا كافيه ويخيطوا ويعملوا كل شيء. المراه فعلا هي الحياه. أنا هاي الرسالة اللي كنت حابة أوصلها، المرأة هي اللي رح تصنع الحياة من أول وجديد.
وهي يعني من أهم الرسائل اللي لازم توصل لكل العالم عن جد. طب إيفين، هل توقعتي أنه تقريرك يفوز بالجائزة وشو عملت لك الجائزة؟
هلا توقعت لا صراحة، يعني كون أنا عم أقلك بآخر يوم بعتتها وكنت أقعد هيك فكر معقول أنا أخذها، صاروا رفقاتي يقولوا لي يا أفين يعني عندك 35 منافس ونحن ما رح نقلل من مهاراتك، بس إنه بدك في حساب يعني إنه ممكن إيه ممكن
لا ممكن. بالحقيقة
كانوا عم بمهدولي إنه ممكن لا
ما حطيت مع رفقاتك، منوجه لهم تحية بالمناسبة.
تحياتنا لكم كمان. وبصراحة وأنا الصبح رايحة على الشغل كنت عم قله لصديقي اللي كان عم بيوصلني على الشغل تحياتي له، قلت له اليوم النتائج ممكن نربح، قال لي شو رح تربحي كنت فاتة بين هالألغام وبين الصواريخ والحشر، حدا بيروح لهيك أماكن ما بتاخذي خلص يعني نقطع الأمل. فوالله أنه قاعدة هيك وعم لهم يا جماعة ما وصلني ولا إيميل إذا أنا ما ربحت. كنت قال لهم طيب معلش يعني المرتبة الثانية كمان فوالله بنصدم هيك بيجيني تاج على اسمي وأنت المركز الأول، يعني كانت فرحة كتير كبيرة عن جد أنا ما توقعتها. شو بتعني لي الجائزة؟ بصراحة أنا بشوفها هو حمل زاد على كتافي إنه أنا أقدر أحافظ على المستوى يلي منحوني إياه وكمل أكتر، أشتغل على حالي أكتر، أتعب على حالي أكتر مهنة الصحافة أنا بحبها كتير كتير كتير، كان حلم لي وتحقق. فأنا بدي أحاول أني زيد من المستوى اللي أنا فيه هلا، أشتغل أكتر، وصل رسائل صحفية بطريقة مهنية أكتر. بس بصراحة أنا بشوفه هو يعني حمل زاد علي إنه أنا أكون بهذا المستوى اللي منحنا، أو خليني أقول قد الثقة يعني عطوني إياها، ولا أحتاجهم بشغلات أكتر كمان.
إن شاء الله أنت أدى وزيادة.
بالنهاية إيفين يعطيك ألف عافية، وعن جد شكرا كتير إليك، وبدنا نوجه تحية كتير كبيرة عن جد لكل النساء السوريات، لأنه عن جد اللي قدموا خلال هالست سبع سنين ما بتخيل في أي حدا ممكن يتخيله. عن جد تحية كبيرة ويعطيك ألف عافية إيفين.
الله يعافيكم يا رب، وتحياتي كمان لكل النساء سوريا. ومثل ما قلت هنن تحملوا الشيء فوق طاقتهم بكثير، لكن هنن بيضلوا الحياة وهنن اللي رح يعيدوا الحياة لسوريا. وشكرا كثير على هالاستضافة.
أكيد شكرا كثير لك يا هلا بي.
فتاة أصيلة بعمر القدر، سموت بها عن قلوب البشر، وراحت عيوني لمرآها تعالوا أسبح مبدعها فيما صور. فها قطعة من رخام تعشق رائحة الياسمين، فأزهر جوري وريحانه مسك وعنبر فاح بصرح تلون أخضر علاه هلال، وزان حلاه أذان باسم الخلاق كبر. زاد دقات الأجراس عينا نداء صلاة بها الروح تطهر، فتعبق بالبخور مطارح يحنو بها كل فما أفعل كي أنال رضاك، وفيك بذرت صبايا وأبشر. فهل من يزغرد ويعلي نداء لفرحة قلب بجرح تخمر؟ فما أفعل كي أنال رضاك، وفيك بذرت صبايا وأبشر. شآم أنت فتاتي وأمي حضنت صبايا، فهل فيك أكبر ووعد دهري؟ فعليك قبري وفستان عرسي بفل.
ورجعنا لكم مستمعينا، أنتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي، هوا راديو سوريالي، ببرنامج من سيري لسيري، معي أنا همام مع زميلتي عزة. وهلأ وصلنا لفقرة شوفي ما في على سوريالي.
وعلى سوريالي سمعنا بهالأسبوع تغطية خاصة من إعداد وتقديم زميلنا ملاذ الزعبي عن ناشطي دوما الأربعة المختطفين من 4 سنين.
وهالتغطية إجت بمناسبة مرور 4 سنين على اختطاف رزان زيتوني وسميرة الخليل وناظم حمادي ووائل حماد.
التغطية بمشاركة ياسين الحاج صالح وحسام القطلبي ومنى زين الدين من إعداد وتقديم ملاذ الزعبي.
فيكن تسمعوها من أرشيفنا على سوريالي.net أو على أرشيفنا على ساوند كلاود.
وكمان في عنا خبر تاني بخص برنامج من برامجنا، واللي هو برنامج سورمانيا،
لأنه سورمانيا ترشح لجائزة الجمهور للبودكاست بألمانيا، وهو أول بودكاست سوري بترشح لها الجائزة.
وتصويتكم مستمعينا رح يكون له دور كتير كبير، مشان هيك فيكن تدخلوا على موقع www.podcamp.com sourmania.de وتصوتوا لبرنامج سورمانيا.
ولهم مستمعينا بيكون خلص مشوارنا لليوم. بدنا نتشكركم على استماعكم تواصلكم ومشاركتكم ومنلاقيكم الأسبوع الجاي. فضلوا بخير.
وأنا بدوري كمان بدي أشكركم مستمعينا وبدي أشكر أماني معدة البرنامج وفريق الإنتاج براديو سوريالي، إياد كارولين، بسام رئيفة، سما طارق، حسان غالية والكل. وكمان أكيد بدي أشكر تيسير على الهندسة الصوتية. ورح ودعكم على خير وعلى أمل اللقاء. كنت معكم أنا عزة.
أنا همام.
احكي لي احكي لي عن بلدي، احكي لي يا نسيم اللي مارق عالشجر مقابيلي، احكي لي احكي لي عن بلدي، احكي لي يا نسيم اللي مارق عالشجر مقابيلي، عن أهلي حكاية، عن بيتي حكاية، عن جار الطفولة حكاية طويلة. نسيم اللي مارق عارض الغار، حلفتك تيجي تلعب عندي بهالدار، يا نسيم اللي مارق عارض الغار، حلفتك تيجي تلعب عندي بهالدار، خبرني إن كان بعد وبيذكرني ببلدي وعالسهرة ناطرني، خبرني إن كان بعد وبيذكرني ببلدي وعالسهرة ناطرني، بساعات الفرح القليل حبيبي احكي لي.
من سيرة نسيت
هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2017.